نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أهلا بكم أيها الكرام إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرني أن ألتقي بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا أيها الكرام أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة يقول: تفرض علي الشركة العمل ليلا من الساعة 10 مساء حتى 12 ظهرا من اليوم الثاني، فلا أصلي غير الفجر والظهر في وقتها، وأصلي العصر والمغرب والعشاء عند قيامي للعمل في الساعة 10 مساء، فما توجيهكم لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في إجابة لهذا السؤال وتأصيلا لهذه المسألة، نذكر قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات بأوقات محدودة، فلا يجوز تأخيرها عن هذه الأوقات ولا تقديمها عليها، فمن فعل ذلك فقد تعدى حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فيجب على العبد المؤمن أن تكون الصلاة على رأس قائمة أولوياته، وأن تكون عنده أولى من سائر الأعمال ومشاغل الدنيا، وأن يحافظ عليها في وقتها. ولا يجوز الجمع إلا من علة كالمطر والمرض والسفر. فإذا كان هناك سبب شرعي فلا بأس بالجمع، وإلا فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، فإن ضيعها فهو متوعد بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يقول عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالعمل عند عدم وجود سبب شرعي ليس عذرا للجمع بين الصلوات. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فمن يكن في العمل يجب عليه تنظيم وقت عمله ما لا يتعارض مع أداء الصلاة ووقتها. هذا بالنسبة للصلوات التي تجمع بوجود سبب شرعي كالمطر والمرض والسفر. أما بالنسبة للجمع بين صلاتي العصر والمغرب فهذا لا يجوز مهما كان العذر، حتى لو كانت هناك علة كالمطر والمرض والسفر، فلم ترد به الشريعة ولم ينقل عن أحد من العلماء. وعليه فما حدث ووقع من الجمع بين صلاتي العصر والمغرب كما هو مذكور في السؤال خطأ، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا من تأخير أي صلاة عن وقتها، سواء كانت صلاة العصر أو غيرها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك. وفقني الله إياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السائل أبو محمد من الرياض يسأل عن حكم من أطاع والديه في ترك الصلاة.
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز للإنسان أن يطيع أحدا كائنا من كان إذا أمر بمعصية، سواء كان قريبا أو بعيدا، رئيسا أو مرؤوسا، لأن طاعة من تجب طاعته مقيدة بما لم تكن فيها معصية، فإن كان فيها معصية لله فلا طاعة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن أطاع والديه في ترك الصلاة فهو آثم ولا عذر له في ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان الحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والمحافظة على هذه الصلاة كما يحب ربنا ويرضى، وبالله تعالى التوفيق.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: توكلت لعقد الزواج لإحدى أقرباتي لعدم وجود الأب، وليس لديها إخوة. يقول: لم يكن لدي بطاقة عند العقد، فكانت المعلومات معلومات العقد باسم أخي وأنا الذي عقدت، هل هذا جائز؟
الجواب يا أخي السائل: يجب على هذا الرجل والمرأة التي عقدت لها وأنت لست محرما ولم توكل من محرم عليها، أولا أن تراجع أقرب محكمة شرعية لتصحيح العقد، لأن هذا الفعل منك غير جائز. وثانيا، إذا لم يكن هناك محكمة شرعية في بلد إسلامي، وإن كنتم في بلد غير إسلامي، فتذهبوا إلى أقرب مركز إسلامي ليصححوا العقد كذلك. والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم.
نعم، هذه إحدى السائلات تقول: في رمضان سافرنا من المدينة إلى مكة، ورأينا الشمس شارفت على الغروب، وبقي لنا مسافة 200 كيلو إلى مكة، فقلنا إذا نفطر على أذان مكة، وسمعنا المؤذن من إذاعة القرآن وأفطرنا. لما وصلنا إلى المسجد وجدناه لم يؤذن بعد، وانتظرنا 4 دقائق حتى أذن، هل صومنا صحيح أم علينا القضاء؟ ربما استمعوا الأذان أذان الرياض من الإذاعة وظنوه أذان مكة.
الجواب: فيما يظهر لي أن عليكم القضاء، لأنه تبين لكم أن فطركم كان قبل الغروب، فقد أفطرتم كما تقولون قبل أن تأتوا إلى مكة 200 كيلو، ولما دخلتم المسجد وجدتموهم لم يؤذنوا بعد، واتظرتم 4 دقائق قبل الأذان، هذا كله يدل على أنكم أفطرتم قبل الغروب. ويبدو أن هناك تضاربا في سؤالكم، مرة تقولون رأينا الشمس غربت، ومرة تقولون اجتهدنا في هذه المسألة. وعلى أي حال، الاجتهاد هنا إذا تبين خطأه فعليكم أن تصححوا هذا الخطأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم، في سؤالها الثاني تقول: هل جدة الزوجة تأخذ حكم والدتها من حيث الحرمة، ويجوز السلام عليها كالسلام على المحارم؟
الجواب: جدة الزوجة من جهة أمها أو من جهة أبيها محرم لك، فيجوز لك السلام عليها وترى منها ما تراه من محارمك من النساء. وقد اتفق العلماء على أنه يحرم نكاح الجدات مطلقا من جهة الأم أو من جهة الأب، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه السائلة تقول: أنا فتاة عليها قضاء أيام من رمضان، وصمت في شوال بنية القضاء. اليوم الأول تقول صمت وسافرت وأفطرت، اليوم الثاني تقول أفطرت من دون عذر، اليوم الثالث تقول كنت متعبة وأفطرت أيضا، هل عليها شيء في هذا؟
الجواب يا بنتي، إذا نوى القضاء من فاته شيء من رمضان فلا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، لأن القضاء له حكم الأداء، ومعلوم أن الصوم واجب في رمضان، ولا يجوز الإفطار إلا بعذر شرعي وكذلك القضاء، وعليه فإن فعلك غير جائز، وأن عليك القضاء، وأنك إذا صمت قضاء فلا يجوز لك الإفطار مرة ثانية. نكرر، فلا يجوز الإفطار إلا بعذر شرعي، واستغفر الله وتوب إليه فالله غفور رحيم.
هنا أحد الإخوة معالي الشيخ بعث بسؤاله يقول: هناك مسألة تحدث بين أبناء العصبة الواحدة في الكثير من القبائل، وهي مسألة الغرم، ويعني ذلك تكاتف أبناء العمومة فيما بينهم لسداد دين ما لصالح المتضرر منهم جراء حادث أدى إلى مقتل شخص ما لا سمح الله، أو أي شكل من الأشكال التي تدخل في عرفهم، ويكون دفع المبلغ بالتساوي بينهم. يسأل يقول: ما حكم الغرم في هذه الحالة؟
الجواب يا أخي السائل، هناك مسألتان: الأولى دية القتل الخطأ، فهذه على العاقلة، وهذا أمر معروف، يجب عليهم شرعا أن يقوموا بهذه الدية. الثانية، إذا كان ذلك غير دية الخطأ وكان برضا من يدفع، فلا مانع من باب التعاون على البر والتقوى، ولكن لا يجوز ذلك ولا يجب شرعا من غير رضاهم، من غير، ولو كان العرف القبلي يجوز ذلك. ولا يجوز أيضا أن يترتب على الممتنع من الدفع أي إجراء قبلي، لأن بعض القبائل الذي يمتنع عن مثل ذلك يعادوه ويقاطعوه، ربما لا يزوجون أبناءهم من بناته، وكذلك العكس، وهذا أمر قبلي لم ينزل به قرآن ولم ترد به سنة، لأنه لا يجوز مال المسلم إلا برضاء منه، فإذا رضي فلا بأس، لأنه كما قلنا من باب التعاون على البر والتقوى، والله يوفق الجميع.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل بعث بسؤاله يقول: هل من الممكن الاقتصار على الفاتحة فقط دون سورة أخرى معها في النوافل؟
الجواب: الأصل والسنة أن يقرأ المصلي في النافلة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ولكن لو اقتصر على الفاتحة فقط فصلاته صحيحة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء فيما علم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول في سؤاله: هل يجوز للرجل أن يؤخر غسل الجنابة؟
الجواب: الأصل والأفضل المبادرة بالغسل حين يصيب المرأة الجنابة، ولكن إذا تأخر في حال عدم حضور وقت الصلاة فلا حرج في ذلك، وقد جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكما؟ قال: كنا على جنابة فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس ولا منكر عليهما بقاءهما على غير طهارة. أما إذا حضر وقت الفريضة فحينئذ يجب الغسل حتى لا تفوته، كما أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
أيضا في شقه الثاني من السؤال يقول: هل يكفي وضوء الاغتسال من الجنابة للصلاة؟
نعم، إذا توضأ للجنابة ثم اغتسل فإن ذلك يكفيه للصلاة، إذا لم يطرأ على وضوئه ما ينقضه، إذا طرأ ما ينقضه فهذا شيء آخر. أما إذا توضأ لوضوء الجنابة ثم اغتسل بعد ذلك فإنه والحالة هذه طاهر من الحدث الأكبر ومن حدث الأصغر، والله أعلم.
ربما شيخنا يقصد الوضوء بعد الجنابة دون الاغتسال، هكذا فهمت من سؤاله، هل يجوز أن يصلي بعده؟
إذا كان السائل يقصد أن وضوءه بعد الجنابة يصح له أن يصلي به، فهذا لا يجوز، لأنه ما زال متلبسا بالحدث الأكبر وهو الجنابة، وهذا الوضوء لا يبيح له الصلاة إذا كان قصده ذلك. وإذا كان قصده أنه إذا توضأ ثم اغتسل فإنه يكون كامل الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وبالتالي فالصلاة مباحة له والحالة هذه.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل عبد الله علي من الرياض يقول: أديت العمرة ولم أصلي ركعتي الطواف، هل علي حرج في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: ركعتا الطواف سواء في العمرة أو الحج أو في غير ذلك سنة وليست واجبة، فمن تركها أو نسيها فليس عليه شيء وطوافه صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. السائل محمد من مصر يسأل يقول: ما هو الفرق بين الحج والعمرة في الحكم؟
الجواب يا أخي السائل: الفرق بين الحج والعمرة من جهة الحكم هو أن الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وهو واجب على الفور على المستطيع، والعمرة فهي سنة مؤكدة أو واجب على خلاف بين العلماء في ذلك، فقال الإمام أبو حنيفة ومالك: سنة مستحبة وليست واجبة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الإمام الشافعي وأحمد: واجبة، واختار هذا القول الإمام البخاري، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، والعمرة مسموح بها في جميع الأوقات. أما الفرق من جهة الأعمال فالعمرة مكونة من 4 أشياء فقط، وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أما الحج فيه أكثر من 4 أشياء وأكبر وأوسع، فهو مركب من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي جمار. والحج يختص بوقت معين وأيام محدودة، وهي أيام الحج، والعمرة ليس لها وقت محدد كما قلنا سابقا. وأما المحظورات فيشترك فيها الحج والعمرة، وتفاصيل هذه الأحكام موجودة في الكتب الفقهية، فارجع إليها إن شئت، وفقني الله وإياك، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: أعاني من مرض الصرع منذ 11 سنة، وتأتيني هذه الحالة كثيرا، هل لي أن أصلي في البيت؟
الجواب يا أخي المصاب بالصرع: أنا قد سألت بعض الأطباء فقالوا إن هذا المرض على صفات، فنقول: إذا كان يحصل لك كثيرا فلك أن تصلي في بيتك، وإن كان يحصل لك نادرا فعليك أن تصلي في المسجد، ونسأل الله لك العافية والشفاء، وأن يجرك على ما أصابك، كما نوصيك بالصبر ومراجعة الأطباء والمتخصصين، فلعل الله أن يكتب لك الشفاء العاجل، لأنني أعرف أن هناك أطباء وأن هناك علاجا لهذا المرض، ولله الحمد والمنة متوفر في المملكة العربية السعودية على أيدي متخصصين أكفياء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم، كما أشكر أخي وزميلي في التسجيلات الخارجية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. لكم أنتم أيها الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.